كلما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معرض في مع معارضات قلبك من حسن أو بهي أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟
يعني في كيفية صفات الله عز وجل، الله عز وجل أعظم من أنك يدور في ذهنك كيفية صفة الرب سبحانه وتعالى. وفي قوله في حديث الوسوسة ذكرنا المحقق الحديث، ولا بأس أن ننبه على مسألة مهمة، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعضهم يشكي إلى النبي في الوسوسة، أن الشيطان أن أحدنا يعني لو تكلم يتعاظم أن يتكلم بهذا الكلام، وفي بعضهم أن لو يخر من السماء أحب إليه من يتكلم بهذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. لماذا؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وهذه قاعدة قعدها النبي عليه الصلاة والسلام تنفع الناس عموما. قد يأتيك شخص ويقولك يا أخي أنا تأتيني وساوس أستغفر الله أحسني كفرت بالله عز وجل وأنا قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، يعني من الوساوس اللي تأتي في نفسه أني يأتيني أني سأفعل كذا أو كذا أو كذا، ماذا تجيبه؟ تجيبه يا أخي أنت هذا الكلام الذي يأتيك ما هو؟ يقولك هذا كفر ورد عن دين الإسلام. يأتيني شيء يمكن سب لله عز وجل فنقول هل تكلمت به؟ يقول لك أنا ما أتكلم، استغفر الله ما أتكلم. يقول هذا من صريح الإيمان، هذا من إيمانك ودينك، كيف من دينه وإيمانه ورجل تأتي وساوس شيطانية؟ لأنك لو كنت ما تخاف الله عز وجل لتكلمت به، لكنك لأنك مؤمن الشيطان ما استطاع أن يجعلك تفعل الفعل أو تقول القول أو حتى تعتقده، إنما هي وساوس تطرأ لك في فترة تستعيذ بالله من شرها. واضح؟ وهذا في كل من يوسوس، كل من يوسوس تقول له أنت هل فعلت؟ يقول لك لا. أنت هل تكلمت بهذا الكلام؟ يقول لك لا. إذا لا يضرك. حتى في باب الطلاق يقول كان والله جاتني وساوس إني طلقت زوجتي، هل تكلمت؟ لا. هل فعلت شيء؟ قال لا. إذن فلا يضرك، تضرك هذه الوسوسة، لا تضرك هذه الوسوسة، لأن الشيطان عجز عن أنك تفعل هذا الكفر أو تقوله، فما استطاع إلا إلى خطرات فقط، خطرات تذهب ولا تأتي بإذن الله جل وعلا. نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى.
يعني أولا يأتيك من باب التشبيه، لما تثبت صفات الرب جل وعلا يأتيك الشيطان لتشبه الله بخلقه، فهو يقول لك الجبل ما أتحمل رؤية الله عز وجل على يعني عظمته وقوته ومتانته، فتدكدك الجبل ما بقي منه شيء، فكيف بأن أوهامك تكون تخوض في كيفيات صفات الله جل وعلا؟ هذا ما تستطيعه. عجز الشيطان عن التشبيه، ماذا يفعل لك؟ يجنح لك إلى التعطيل. نعم.
قال أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
نعم. وهذا كلام حسن، لأن الشيطان يا أخوان يأتي إلى الإنسان بأي واديين من يعني الوديان هلك لا يبالي، إما إلى غلو وإما إلى تفريط. فدائما إذا أتاك من التفريط ورأك أنت متمسك بالفعل يأتيك من باب الغلو، فتجد إنسان مثلا فيه عبادة مثلا، فيأتيه الشيطان لعله يترك هذه العبادة من جهد في عبادة صلاة أو صوم أو غير ذلك، عجز منه ماذا يفعل له؟ يحاول أنه يزيد في العبادات حتى يقع في البدعة فلا تقبل منه هذه العبادة. فالشيطان يحرص على إلا التفريط أو إلى الغلو، والإنسان وسط لا يجنح إلى تفريط ولا يجنح إلى غلو. نعم.
قال رحمه الله فاعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى
هذه مسألة يعني أنه يوصف بأنه خالق قبل أن يخلق، مثل عبارة الطحاوي رحمه الله ما استفاد اسم الخالق حينما خلق، يعني هذا يوصف بها قبل الخلق. لماذا؟ لأن الجهمية يقول أن الله سبحانه وتعالى ما يوصف بأنه خالق إلا بعد أن يخلق، ما يوصف بهذا إلا بعد أن يخلق. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأسماء والصفات أن صفات الله عز وجل مخلوقة، لأنهم يتأولون الصفات ما يثبتون منها شيء فيجعلون صفات الله مخلوقة، فأسماء الله وصفاته مخلوقة عندهم ليست هي صفات لله جل وعلا، فيقولون ما يستفيد اسم الخالق إلا بعد أن يخلق وهذا له علاقة في مسألة أيضا الاسم والمسمى، لأنهم يعتقدون أن الاسم غير مسمى لأن أسماء الله غيره وما كان غير الله فهو مخلوق. واضح؟ الأشاعرة يقولون لا، أن الله سبحانه وتعالى هو يعني له الأسماء والصفات لكن ما يوصف بهذه الصفات إلا بعد أن تظهر آثارها، فآثار الخلق بعد أن ظهرت يسمى بخالق، بعد أن يخلق هذا العالم يسمى بأنه مريد لأنه أراد هذا الفعل. فالله جل وعلا عندهم كان في الأزل معطلا عن الصفات ولا يوصف بهذه الصفات إلا حينما فعل هذه الصفات ظهرت آثارها، وعند أهل السنة الجماعة أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات في كل زمان جل وعلا، لأنه عندنا ليس الخلق فقط هذا الخلق اللي هو خلقنا نحن، فنحن قلنا الله خالق لأنه خلق الإنسان، لا، لأنه ثمة عوالم ومخلوقات لا نعلمها، ما نعلمها ولا نعرفها، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى صفة المجيء، لكننا نعتقد أن الله عز وجل أيضا سيجيء يوم القيامة، له صفة الكلام، ونعتقد أن الله لم يزل ولا يزال متكلما في قدم وفي زماننا وبعد ذلك، ولو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله جل وعلا، فنقول أنه تكلم، وفي كل ليلة يتكلم ويقول هل من سائل فأعطيه، ثم يوم القيامة يتكلم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون، ثم يكلم كل فرد بعينه فيقول له ماذا فعلت تذكر ذنب كذا وذنب كذا. فربنا جل وعلا يوصف بهذه الصفات في الأزل ويوصف بها حتى قبل أن يخلق الإنسان، يوصف بأنه خالق وأنه مريد وأنه سميع وأنه بصير وغير ذلك من الصفات، لأن بعض الناس قد يطرق بعض هذه العبارات ويريد يعني أن الله عز وجل ما يوصف بالاستواء إلا بعد أن خلق العرش ثم خلق فعل اسمه الاستواء ولا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل بوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول لتحصيل كيفية المعمول، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجاري قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي.
يعني الله سبحانه وتعالى هو قال أنا الله، لا كما يقولون أن الله عز وجل خلق في الشجرة هذا الأمر وهي التي ظهر منها الصوت فقالت هي أنا الله، لأنهم ينكرون كلام الله عز وجل، أو كما يقول الأشاعرة أن الكلام الله هو الكلام النفسي ولا يثبتون الكلام أن الله تكلم، فالذي قال أنا الله ليس هو الله إنما هو الشجرة نسأل عليه السلام، ونحن نعتقد أن الله عز وجل هو الذي قال أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه وتعالى يوصف بفعل المجيء، وإن لم يأتي لفصل القضاء الآن لكنه سيجيء يوم القيامة لفصل القضاء، فيوصف بهذه الصفة.
قال الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأولياء،
يعني بضرب مثال الآن مثلا لله مثل أعلى، تقول فلان كريم، هل تقول الله أعطاك شيء؟ تقول الله ما أعطاني شيء، لكن أقول فيه كريم، وبعد ما أن يعطيك تصف بأنه كريم، حينما صار الفعل خاصا بك أنت، يعني جاك الفعل فاستفدت منه، واضح؟ فيوصف بالكرم قبل ذلك لأنه قد جرب مع غيرك، ثم وصف بالكرم لأنه قد كان كريما معك. فالله عز وجل ليس معطلا عن الفعل في زمن من الأزمان، إنما الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا في كل زمان سبحانه وتعالى. نعم.
قال فتبيض به وجوه وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوى،
يعني تظهر على الجاحدين حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحمي أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائل له المشيئة العالم له العلم الباسط لديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس.
نعم، كل هذه العبارة التي ذكرها في إثبات الصفات من الكلام والمجيء والسمع والبصر واليد لله جل وعلا، وقال هما غير نعمته، فهنا أثبت الصفة ورد على هؤلاء المعطلة من الأشاعرة وغيرهم. نعم. وبقية الصفات كذلك، الشاهد أنه أثبت الصفات الفعلية والصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى إلى أن قال
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى.
الوقت انتهى ولا باقي لنا شيء؟ ساعة ونص. ها عشان نقرأ كلام الحارث المحاسبي باقي خمس دقائق. كلام الحارث طويل، ما ودنا يعني نجزئه، نقرأه كله أفضل. تقريبا أكثر من 20 صفحة كلام الحارث. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صلى الله عليه. يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الأمور التي تعين الإنسان على قيام الليل؟
من الأمور التي تعين الإنسان على قيام الليل أن ينظر في فضل قيام الليل، وكل عبادة تريد أن تفعلها انظر في فضلها حتى تتشجع على قيامها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، وتنظر في فضل قيام الليل وأجره عند الله جل وعلا. ويكفيك الحديث الذي مر معنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأنت هذا الوقت الفاضل والوقت المبارك إذا سألت الله أعطاك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا دعوته أجابك. فهذا من أعظم الفضائل في قيام الليل، أنه وقت دعوة مستجاب فلا تفرط فيه، وفي كل ليلة ساعة مستجابة. إذا كان الإنسان يحرص على ساعة يوم الجمعة فإن في كل ليلة ساعة، كما جاء في الحديث لا يسأل العبد فيها ربه من شيء إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك تنظر في سير السلف رحمه الله، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالله جل وعلا يستحق أن تشكره، ومن شكره أن تقوم له جل وعلا الساعة والساعتين. وإذا كان الإنسان يقوم للدنيا الساعات الطوال ويجتهد فيها، أفلا يستحق الذي أنعم عليك بالعقل والسمع والبصر وهداك للإسلام ومن عليك بنعم لا تحصى ولا تعد أن تقوم له ولو ساعة في هذا الليل؟ وكذلك أن تنظر في سير الصحابة والتابعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم العبد عبد الله لو لم يترك ولو كان يقوم الليل. فحثه على فعل قيام الليل، وأن هذا القيام يعني يرفع درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. وتنظر في كلام أيضا السلف رحمه الله، فكانوا يقومون الليل ويجتهدون في ذلك قدر استطاعتهم. ما استطعت ولو تقوم ليلة في الأسبوع أو ليلتين أو ثلاث، أو أنك تجتهد لو مرة تجد لها طعم ولذة في كونك جافيت المضجع وجافيت النوم وقمت من فراشك تريد وجه الله عز وجل، ما رأك أحد من الناس ولا علم أحد من الناس بمكانك، ثم قمت لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة هي من العبادات التي يعني لا يدخلها الرياء إلا نادرا، لأن ما أحد يطلع عليك في بيتك ولا أحد يعلم أنت قائم أو نائم، فأنت اجتهد على أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا في الحكمة، يعني في حكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قالوا: لماذا ينام السدس الأخير؟ لماذا ما يقوم؟ قالوا: حتى يأتي إلى الصلاة فلا يرى عليه أثر القيام، يرى عليه أثر النوم. أما يرونه لما تتنام مثلا ولو نص ساعة آخر الليل وتجي تصلي الفجر يقول: والله هذا نايم توا قايم، ما يظنون فيك أنك تقوم الليل. هذا أدعى للإخلاص في قلبك، أصلح لقلبك، لأن كلما كنت أخلص لله كلما كان هذا الإخلاص أنفع لقلبك، وكلما دخل العمل نوع رياء كلما هذا العمل كان ضارا عليك. فأنت هذه العبادة كلما كانت خالصة هذا أفضل. للأسف أن بعض الناس يعني يرائي بها بشكل غريب، يقوم الله يكتب له مثلا حتى الآن في تويتر: ما أجمل قيام الليل. هذا ما يصلح. ولو يبقى لك أنت الآن تفسد عملك، لا تقول الله أنا أدعو الناس، أنت ما تدعو الناس. أنت لما تغرد آخر الليل الساعة مثلا 3 الفجر الناس تعرف أنك أنت قايم، والله كأنك تخبر الناس أنك أنت رجل تقوم الليل. السلف رحمه الله ما كان هذا فعلهم، كان الواحد منهم يظهر نفسه أنه نائم حتى أنه ما يحسن أحد، ما يعني يظن أحد أنه قام الليل من شدة صلاحهم ومن شدة إخلاصهم. كان بعضهم ينام وزوجته معه فلا تعلم أنه يبكي، وكان بعضهم يقوم سنوات ما يعلم أحد أنه كان يقوم الليل. فالإنسان كلما كان عمله هذا أخلص وكلما كان أنفع لقلبه وأصلح لقلبه.
أحسن الله إليك. يقول: ما معنى قول ابن عمر: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان؟ ذكره في الرد على بشر المدرسي.
نعم، إيش يقول؟
يقول: ما معنى قول ابن عمر: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان؟
يعني يمكن يقصد ابن عمر أن حيث كان في مكان معين، إنما الله علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، ما تقول أنه في مكان إن دون مكان. نعم.
يقول: هل يصح ما ينسب إلى الخطيب وابن عبد البر والحاكم والخطابي وابن حجر وكثير غيرهم إلى أنه من أشاعرة أهل الحديث ليسوا من أشاعرة المتكلمين؟
غير صحيح، هذا خلط لبعض الأسماء في بعضها الآخر. ابن عبد البر رحمه الله من علماء السلف، وينظر وجود التأويل عنده، يعني ينظر وجود التأويل عنده. والرجل إذا تأول في موضع أو موضع ما يقال عنه أشعري. الأشعري يتأول كل الصفات إلا 7 صفات، هم يقولون نحن الأشاعرة أن نتأول الصفات ولا نثبت إلا 7 صفات ونثبتها عن طريق العقل، صح؟ طيب أخرج لي من كلام ابن عبد البر ما فيه إثبات الصفات 7 فقط وتأويل بقية الصفات، ثم أخرج لي من كلام ابن عبد البر ما فيه إثبات هذه الصفات عن طريق العقل، لا يجد هذا الكلام. بل إن ابن الجوزي رحمه الله كان ينكر في كتاب صيد الخاطر، يقول: أعجب لرجل من أهل المغرب يقال له ابن عبد البر يثبت صفة النزول لله جل وعلا، ينكر عليه على ابن عبد البر. وابن عبد البر في التمهيد أثبت صفات كثيرة لله عز وجل، صفات كثيرة لله عز وجل، ومنها صفة العلو والاستواء التي ينكرها الأشاعر. فكيف أن تنسب هذا الرجل؟ لكن كما ذكرنا سابقا ما من صاحب بدعة إلا وهو يعلق بدعته برجل عظيم حتى يلبس على الناس أمر دينهم. قل له أخرج لي كلام عبد البر مثلا في الأشاعرة في عصرنا، ألفوا كتاب أن الأشاعرة هم أهل السنة، وأتوا إلى كلام عبد البر ثم بتروه، نقل الكلام اللي أوله ثم نقل الكلام الذي بعد ذلك ثم نقل الكلام الذي بعده. الكلام الذي بتره هو يثبت فيه الصفات، لا يريد هذا الأمر. الأشعري متى تقول عن أشعري على مذهبك أنت أنا ينكر صفة الكلام لله عز وجل، يقول إن عبارة عن الكلام النفسي؟ أخرج لي من كلام الخطيب البغدادي أو ابن عبد البر أو الخطابي من يقول بهذا الكلام، ما في أحد منهم يقول بهذا الكلام أبدا أو يتأول هذه الصفات. الصفات الذاتية كلهم يثبتونها، لا جدال بينهم. حتى الصفات الفعلية يثبتون بعضها، وبعضهم كالخطابي قد يتأول بعضها. أما ابن حجر رحمه الله فهذا من المتأخرين، من المتأخرين، وهم خير وأصلح منه في باب الأسماء والصفات، يثبتون الصفات أكثر من الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالخلط خلط هؤلاء وادعى أنهم أشاعرة، هذا كذب على العلماء، ونسبة أقوال ليست يعني صحيحة لهم، وهم كذبوا على مالك والشافعي، فما ظنك بهؤلاء المتأخرين؟ يعني حتى الإمام أحمد يكذبون عليه يقولون متأول الصفات، المذهب أحمد التفويض. يا رجل أحمد أشهر من نار على علم في باب الصفات، أشهر من نار على علم. لكن المبتدع إذا أراد أن يعني يزين بدعته لا يستحي من الكذب. المعتزلة يقولون نحن على مذهب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، كيف؟ أين هذا من هذا؟ وهكذا. والرافضة يقول نحن ننتسب إلى شيعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن هذه كذب. وأي إنسان يدعي لك دعوة قل له أخرجني من أي كتاب، وكتب هؤلاء العلماء موجودة. ابن عبد البر رحمه الله يقول هؤلاء متكلم الأشاعرة ليسوا من لا يعدون في طبقة العلماء أصلا، هؤلاء أهل بدع في كتابه جامع بيان العلم وفضله. كيف يقول هذا أشعري؟ هو رجل يقول لك أنت مبتدع، تخيل رجل يقول لك أنت مبتدع ثم تقول له هذا مني وفيني وهو على مذهبي، هذا الجنون فنون كما يعني يقال. نعم.
يقول ما المقصود بقول في النزول ولا أحد فيه حدا؟
يعني ما أكيف له شيء معين أو أحد فيه حد معين، أقول أنه ينزل بصفة كذا أو كذا أو كذا، إنما أخذ به، إنما أقول ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا وأتوقف عند هذا الباب. يعني
يقول شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، القول بأن الله في كل مكان بالسماء هل يصح؟
كيف في كل مكان؟ يعني كيف هذه العبارة في كل مكان في السماء؟ إنما نقول الله فوق السماء فقط، أما نقول كل مكان في السماء الله يعني. يقول الله فوق السماوات جل وعلا ولا يحده شيء بحيث أنك تحده بالسماوات، لا، إنما يقول الله أكبر من كل شيء جل وعلا وهو فوق السماوات سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله. يقول من المعلوم أن كتب السلف كثيرة، فما هي المنهجية لمن أراد المرور على كتب السلف رحمه الله؟
في بعض الكتب تقرأ، يعني بعض الكتب تحتاج إلى شرح، مثلا كتاب الرد على الجهمية للدارمي أو الرد على بشر أو الرد على الزنادقة الإمام أحمد، هاي لو تقرأ على شيخ أو طالب علم ينتفع بها. أما الكتب الموسعة مثل اللالكائي أو الشريعة أو غيرها، هاي تقرأ قراءة، يعني تقرأ قراءة جد. أو مثل بعض الكتب المتوسطة كالتوحيد لابن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم، هذه لا بأس أن تقرأ على عالم. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قرأت عليه السنة لعبد الله كاملة، وقرأ عليه التوحيد لابن خزيمة كاملا، وقرأت عليه بعض هذه الكتب يعني كاملة. وبعض العلماء حتى المعاصرين كانت تقرأ عليهم هذه الكتب. إن وجد طالب علم تقرأ عليه هذه المتون ويشرحها لك واتضحت لك هذه العقيدة، بعد ذلك تنتقل إلى الطبقة الأخرى، وهي قراءة هذه الكتب، قراءة جرد وسرد بتعليق بسيط. مثلا يقرأ اللالكائي بقراءة يعني لا هي سريعة لا تفهم ولا هي بطيئة تشرح، لأن بعض الكتب يا أخوان ما تشرح، بمعنى أنها ما تفكك عباراتها. واحد قال تعال خليني بشرح لك مثلا اللالكائي، تفنى الأرواح دون الأعمار، تفنى دون الانتهاء منه لو كل عبارة تشرحها وكل جملة تشرحها. إحنا نجلس بعض الكتب هذه أشهر، ونجلس ساعات في شرح الكتاب، صح ولا لا؟ والإنسان ينتهي بعد 6 أشهر، بعد سنة سنتين، فما ظنك بكتب مطولة؟ ماذا أصنع؟ إذا الله عز وجل يسرك طالب علم أو شيخ مثلا تقرأ عليه هذه الكتب، مثلا توحيد ابن خزيمة يقرأ قراءة سرد ويعلق على بعض المواضع، بحيث أنك مثلا بعد سنة أو سنتين تنتهي من هذا الكتاب، هذا نعمة. أو مثلا الشريعة الآجري يقرأها قراءة سريعة، يعلق على بعض المواضع، هذه نعمة، هذه نعمة. أما التطويل يعني مثلا اللي راح يشرح البخاري هو ما قرأ الأربعين النووية، ولا يشرح لك مثلا يقرأ لك البخاري هو ما خلص حتى بلوغ المرام. أنت لن تنتهي من البخاري ولا أنت يعني خالص منه إلا أن يشاء الله. بعض العلماء قرأ عليه البخاري في 10 سنين. أما قراءة السرد تقدر تخلص البخاري في أشهر يسيرة وفي أيام قليلة بعد، لكن مقصودك الفائدة. فهذه يعني الكتب تختلف من كتاب إلى كتاب. نعم.
أحسن الله إليك ونفع الله بكم. يقول بين السماء،
خاصة الآن يا أخوان في الصيف الآن، تعرفون صلاة مثل صلاة العصر ما بين العصر والمغرب تقريبا قرابة 3 ساعات. يعني لو أنك جلست والله 3 ساعات هذه، ما أقولك يوميا يوم وترك، انقطعت عن الناس وأغلقت الهاتف وجلست تقرأ كتاب من هذه الكتب تنتهي منه بإذن الله جل وعلا. إذا أشكلت عليك مواضع لا حرج أنك تعلم عليها وتسأل أهل العلم في هذا. إذا ما فهمت ولا وجدت من يفهمك، الأمر بسيط، تجاوز ما لم تستطع فهمه وعليك بما فهمته. بهذا تكون قرأت يعني كتب كثيرة. يعني أنت لو قسمت هذه الكتب في هذه العطلة الصيفية مثلا، أي كتاب إن شاء الله المغني لو قرأت كل يوم 50 صفحة تنتهي منه في أشهر يسيرة. لو هذا الصيف مثلا قلت أنا هذا الصيف أقرأ مثلا فن العقيدة فقط، ما أبي أدخل في أي فن ثاني، والسنة الجاية مثلا أقرأ في الصيف فن الفقه، أو مثلا هذا الشهر شهر مثلا الفرنجي هذا مثلا شهر 5 أقرأ مثلا 4-5 كتب في العقيدة، ما أقرأ غيرها شيء، وشهر 6 مثلا الشهر اللي بعده أقرأ كتب مثلا في الفقه، أخلص لي متن متنين من الفقه. أهم شيء ترى لا تظن أنك إذا قرأت أي كتاب أنك لازم تفهمه كله، هذا أهم شيء تجعله في ذهنك، لأنك لو اعتقدت أن كل كتاب تقرأ تفهمه ما راح تقرأ شيء، حتى القرآن ما راح تقرأه. لأنك في أحد منكم فاهم تفسير القرآن كله؟ ما في أحد منا، كلنا الحضور وأنا منكم أفهم القرآن كله، واضح؟ لكنك تحتاج إلى قراءة التفسير، تنسى أشياء وتذكر أشياء، هذه حكمة الله. تقرأ شيء تعرف تفسيره ثم بعد سنة تنساه سبحان الله، لكن دائما تجهد على أنك تقرأ الكتب هذه، أنك تنتهي منها. تشوف لك 2-3 من أخوانك تستعين معهم على طاعة الله، تقول لهم نقرأ الكتاب الفلاني إيش رأيكم؟ تقرأونه تنتهون منه مثلا في 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام، هذا خير وبركة ونعم من الله عز وجل. لكنك تبقى عمرك كله ما قرأت شيء من كتب الاعتقاد أو كتب الفقه أو كتب الحديث، هذه مصيبة عظمى. سأل نفسك كم مرة قرأت البخاري؟ سأل نفسك كم مرة قرأت صحيح مسلم؟ سأل نفسك ماذا قرأت من كتب العلم؟ يعني حتى لو كتاب يسير متن أنت حافظه اقرأه ما في إشكال، لأنك تذكر معلوماتك بلغ مرة. أنا قرأت وشرح لي شيخ، أقرأ مرة ثانية وراجع شرحي كله بحيث يعني استحضر هذه المعلومات. نعم.
يقول بين السماء والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، أي الماء ثم الكرسي أم الكرسي ثم الماء؟
الماء يعني فوق الـ 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 الماء فوق السماء ثم العرش والكرسي ثم العرش والكرسي. نعم.
صلى الله عليك. يقول ما نصيحتكم لمن يستنقص العلماء ويحث الشباب أن يضربوا العلم عند صغار السن الذين لم يعرفوا بالعلم؟
والله نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يكف عن أعراض العلماء، فإنما الناس بشيوخهم كما قال البخاري رحمه الله. والله عز وجل أمرنا أن نرجع إلى العلماء فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله رفع شأن العلماء وأعلى درجتهم، فينبغي الإنسان أول أن يكف لسانه، لأن الكلام فيهم وغيبتهم هذا أعظم من غيبة أحد الناس، لأن غيبتهم تذهب الدين من قلوب الناس. والعلم يؤخذ عن العلماء، يؤخذ عن العلماء، يؤخذ عن أحد الناس. إذا وجدت عالم فارحل إليه وأخذ العلم عنه، ولا تلتفت إلى الجاهل الذي يطعن فيه أو يقلل من شأنه. ما دام العالم موجود فخذ العلم عنه وارحل إليه، لأن الناس بعلمائهم وشيوخهم، الناس بعلمائهم وشيوخهم. كان العلماء سابقا لا يأخذون العلم الرجل حتى يعرف عنه أنه أخذ العلم هذا عن العلماء، كما قال بعضهم لا يأخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. من شيوخه؟ شيوخه فلان وفلان، تعرفهم علماء فيأخذ عنه العلم. من شيوخه؟ قال الله شيوخ الكتب، أو أنا كنت أسمع أشرطة أو كنت كذا وكذا، ما يعرف له شيوخ، هذا ما تأخذ عنه العلم، لأنه مهما كان حتى لو سمع الأشرطة أو قرأ الكتب ما يتأدب بالأدب العلم، ولا يعرف أخلاق العلماء، ولا يعرف حتى المسائل العلم، لأنه قد يفهمها خطأ أو يفسرها تفسيرا خاطئا. فالإنسان لا يزهد في العلماء إلا جاهل، إلا جاهل وسفيه. ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا منه أزهد منه فيه. كما أن هذا السفيه يقلل من شأن العلماء، العلماء يرون أنه لا شيء، هو يرى أنه يزهد فيه. أنت تزهد في العلماء، العلماء يزهدون فيك أكثر، أكثر من زهدك فيهم، لأنك أنت جاهل تضر ولا تنفع، والعقل لا يلتفت إلى كلام المزهدين. وقد رأينا من بعض الناس، أنا شخصيا رأيت من بعض الناس من يزهد حتى في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كان حي، وكنت أقول لبعض نذهب رحلة للشيخ ابن باز ابن عثيمين في الصيف، فكان يقول لا رح ما تفهم للشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين مستوى أعلى وكذا وكذا، ويمكن أنت ما تنتفع. طيب ماذا أصنع؟ اجلس هنا احنا نفهمك. فيترك ابن عثيمين طال عمرك، لأنه يرى أن ابن عثيمين يتكلم بغلقة أخرى ما يفهمها أحد من الخلق، ونحن نفهمك ونعلمك. إذا شفت الشيخ أو العالم، الشيخ عفوا وليس العالم، يقول لك احضر عندي ولا تحضر عند هؤلاء العلماء، فهذا رجل يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله عز وجل. لأن الداعي إلى الله يدعو إلى الله لا يدعو إلى ذاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي. بالعكس يا أخوان، ارحل العلماء. طالب العلم أصلا يعلم الله يفرح أنه يكفى بالعلم، تقول والله درسني يا شيخ وغيره كفاه العلم، هذه نعمة بالنسبة لي، يفرح بهذا الشيء. الحمد لله موجود أن علماء تستطيع أن ترحل لهم، أو مشايخ تستطيع أن تستفيد منهم. لكن المصيبة أن يأتي طالب العلم أو ما يسمي نفسه شيخ يزهد بالعلماء، لا تذهبون أنا أدرسكم، كما يفعل بعض الناس. ماذا تريد؟ أي فن أنا أدرسك، بس لا تروح. أنت ما ملكت هذا الرجل حتى أنك والله تجلس عندك الصباح والمساء تدرس كل الفنون، لا، يدرس عندك وعند غيرك، ويذهب لك ولغيرك إن كنت صاحب علم، إن كنت صاحب علم. ولا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيرك، كما قال أيوب السختياني رحمه الله، لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. لماذا؟ ليس خطأ يعني عنده أخطاء في العقيدة ولا كذا، لا، لكن المسائل التي قد يستدل لها قد يخطئ في الاستدلال. يذكر لك مثلا مسألة في حكم تارك الصلاة، يقول لك لا، تارك الصلاة ليس بكافر، والدليل كذا وكذا وكذا، وأنت ما تحضر عند هذا الشيخ، فستبقى على هذه المسألة، على هذا الرأي، على هذا الدليل، لا تعرف سواه. لكنك لو جلست غيره قال لك لا، تارك الصلاة كافر، والدليل كذا وكذا وكذا. طيب شيخنا فلان يقول أنه لا يكفر، وذكر أدلة، لا، جواب عن كلام شيخك كذا وكذا وكذا. تذهب لشيخك الأول فتسأله، يقولون كذا في كفر تارك الصلاة، يقول لك لا، هذا الدليل فيه كذا، وهذا معترض عليه بكذا. فصار عندك الآن أنت عقلين وليس عقل واحد، عقل شيخك هذا وعقل شيخك هذا، واستفدت علمين، فكانت مداركك متوسعة. تستطيع أن ترحل، ارحل، خاصة في العطل الصيفية يا إخوان، ارحل إن شاء الله تبعدك أسبوعين ثلاثة، ستشعر بلذتها ومتعتها، لأنك منقطع إلى العلم. لكن أن تجلس ولا ترحل، يا أخي كانوا يرحلون في حديث واحد، جابر بن عبد الله صحابي جليل رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، رحل شهر كامل إلى مصر في حديث واحد. وأنت الآن كنت تروح تبع لك أسبوعين ثلاثة أسابيع تخلص لك متن كامل من متون العقيدة أو الحديث أو غير ذلك. فهذا شيخك أو أي شيخ يحذرك من العلماء، يقولك لا تحضر عندهم واحضر عندي أو عند فلان، هذا احذر منه، عظه أولا في نفسه وقل له قولا بليغا، فإن التعب وإلا فترك. ويعيذك الله عز وجل من العلماء وأهل العلم من يغنيك عن مثل هذا الرجل.
أحسن الله إليك. يقول ما هو الجوهر والعرض؟
الجوهر راجع درسنا الماضي، الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. العرض تقوم بالجواهر، يعني مثل الصفات التي تقوم بهذه الجواهر، هذا الجوهر والعرض، وهي عبارات أهل الكلام لم يتكلم بها السلف رحمهم الله، وهم يقولون وليس ربنا بجوهر ولا عرض، فليس هو يعني يعتبرونه مثل الجسم، ولا عرض مثل الصفات التي قامت بهذا الجسم، فيريدون نفي الله عز وجل، يعني في حقيقتها تؤدي لنفي الذات، أنها ليست له ذات موجودة وليست لها صفات، والصفات هذه تقوم بالله سبحانه وتعالى، يعني أقصد الصفات التي وصفها الله عز وجل وصف بها نفسه في كتابه تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، ولا تسمى أعراض، إنما تسمى صفات. نعم.
قال هل هناك دعاء معين عندما يأتي المسلم الوسواس التشكيك في أسماء الله وصفاته؟
النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمور، أولها أن يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يعني يقطع الشيطان عنه. الثاني ولينتهي، ينتهي يعني ما يستدرج مع الشيطان في الوسوسة، إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يروح يفكر في قضية ثانية، يقرأ كتاب، يجلس مع أحد. الثالثة أنه يعتقد أن هذا الوسواس لا يضره، لأنه لو اعتقد أنه يضره سيعيش في حالة يعني خوف ورعب وحزن دائم، يقول أنا كفرت، أنا بتشهد مرة ثانية عشان أدخل في الإسلام مرة ثانية، حجي اللي طاف انتهى، لازم أحج حجة جديدة، وهكذا تجد في وسواس، فيستعذ بالله وينتهي ويقطع هذه الخطرات يعتقد أنها يعني لا تضره. رابعا، إذا كان إنسان يغلب عليه مثل وساس القهري وغير ذلك، يجالس أهل الخير، يجالس الناس، لأنك متى يتلعب بك الشيطان؟ إنما يكون الذئب من الغنم القاصي، إذا جلست لوحدك وأوقات طويلة يتلعب فيك الشيطان، أنت لا تقعد لوحدك حتى يذهب منك هذا المرض، دائما اجلس مع الناس، يتحدثون، يسولفون، يتكلمون في العلم، يتمازحون، أنت مشغول الذهن، لكن لما تجلس لوحدك يأتي الشيطان، يأتي الشيطان فيفتح لك باب الوساوس، وترى إذا فتح لك باب الوساوس ما تنتهي. وأنا والله أعرف حالات يا إخوان أن الواحد يعني يستغفر الله ويحمد الله منها، يعني يصلون لدرجة كل أسبوعين ثلاثة يدق عليك يقول شيخ أنا كفرت بالله، يقول يا أخي أنت ما كفرت، أنت كذا كذا كذا، بعد أسبوعين ثلاثة سألك بالله يا شيخ أنا كفرت بالله، بس وسواس كذا، يا أخي أنا أكذب على الله عشان خاطرك، أنا ما أعرفك أنا أصلا، عشان ما كذبت عليك، أنا أقول لك هذا ما يضرك، الوسواس هذا لا يضرك، انتهي. يتلاعب به الشيطان حتى في عبادته، في صلاته، في صومه، حتى في أبنائه وفي نفسه يتلاعب به الشيطان، فالإنسان يطرح مثل هذه الأمور ولا تضره. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.